أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد حقه كما يستحقه دائما أبدا، يصعد أوله ولا ينفذ آخره، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام على أبي عبد الله الحسين وعلى أخيه أبي الفضل العباس على هذه النعمة الظاهرة والشرف العظيم في الإطلالة على إخواننا المشاهدين الأكارم من خلال هذه المحطة المباركة التي تصنع على عين أبي عبد الله الحسين الصبط عليه السلام. ونحن في ذلك لا نزعم تمام معرفة أو كمال علم، لكننا نهدي خط أهل البيت عليهم السلام على مقدارنا نحن وليس على مقدار ذلك الخط، لأنه يتسع بسعة السماوات والأرض. مع اعتذارنا من أهل البيت عليهم السلام أولا، ومنكم إخواننا ثانيا، عن كل تقصير أو خلل يكون غير مقصود حتما. وبرنامجنا لهذا الشهر الشريف يتناول أسئلة عامة في مواضيع شتى يطرحها إخواننا الموالون، وسنحاول أن نجيب عليها وإن باختصار، لأننا ارتأينا أن لا نتجاوز في ذلك الدقائق العشر في كل يوم، على أمل أن نلقاكم ببرنامج موسع إن شاء الله. وأول ما نبدأ به في حلقة هذا اليوم هو القرآن الكريم. ومن حق كل شخص أن يسأل: ما هو وجه الإعجاز في القرآن الكريم؟ وكيف نستطيع أن نبسط الفكرة فيفهمها كل مسلم؟ والجواب: إن هذا القرآن الموجود بين أيدينا هو الكتاب المنزل على نبينا المرسل محمد صلى الله عليه وآله، وهو كما نزل دون زيادة أو نقصان، إلا ما فيه اختلاف من حيث القراءات، كقولنا مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، والمسلمون يجمعون على أنه معجزة باقية، وقد استندوا في ذلك إلى القرآن نفسه. وقبل أن ندخل فيما هو الإعجاز القرآني الدائم، ألفت عناية الإخوة المشاهدين إلى أمر هام وخطير، وهو أن بعض المسلمين سابقا ولاحقا حاولوا جمع الأدلة على صحة وسماوية القرآن الكريم من خلال استدلالات عقلية ونقلية وعلمية وما شابه ذلك. والحق أننا يجب أن نستدل على صحة إسلامنا كله من خلال القرآن، لأنه المعجزة، والمعجزة لا تحتاج إلى دليل، بل هي الدليل القائم بذاته. فلو بعث موسى عليه السلام ومعه عصاه التي هي إحدى معاجزه وآياته، فلا نظن أن عاقلا يسأل: ما هو الدليل على إعجازية العصا بعد أن يرى انقلابها ثعبانا يلقف ما يأفكون، أو بعد أن يرى انفلاق البحر بضربة العصا نفسها، أو بعد انبجاس الماء من ضربة أخرى من خلالها. وهكذا بالنسبة للقرآن الذي يجمع المسلمون على كونه كتاب هداية وإعجاز، فلو لم تكن آياته بينة واضحة لما أمكن للإبهام أن ينتج هداية، ولو لم يكن خاليا من الباطل من جميع جهاته لما أمكن أن يكون معجزا. لكن الخلق قاصرون عن بلوغ الكمال في معرفة الآيات القرآنية، ذلك أن القرآن كلام الله، وكلام الله يملك صفة لا تناهي التي يملكها المتكلم عز وجل، مما يعني أن المخلوق محتاج دوما إلى النظر في القرآن والتفكر في تفاصيله، وهو كلام أفقي شامل عام، وفهم الإنسان لا يخرج عن كونه محدودا بعمودية معينة، مما يفقد صاحبه القدرة على استغراق تلك الأفقية كلها. ولذلك وجدنا الكمل من الخلق محمدا وأهل بيته قد اعتمدوا في حمل الناس على الاعتراف بالنبوة والإمامة من خلال القرآن الكريم، الذين وبنفس الوقت هم الأقدر على الإحاطة بطرقه ومسار بآياته، لأنهم المخاطبون به باعتبارهم الأكثر التصاقا بالسماء وما توحيه السماء. فلولا أن النبي صلى الله عليه وآله قد عرف عظمة الكلام المنزل وعلو منزلته وأنه يثبت نفسه بنفسه لما كان قد احتج به، بل لكان احتجاجه به مدعاة سخرية واستهزاء. ومن هنا فقد أطلق القرآن نداء التحدي القوي والبليغ، وما زال صدى هذا التحدي ماثلا وسيظل إلى يوم القيامة: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال أيضا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإلى الآن لا نعلم أن أحدا استطاع بحق أن يقبل التحدي هذا وينفذه، مع علمنا الأكيد بأن كثيرا من الإنس والجن يودون ذلك. وقد نقل لنا التاريخ مقطعا من هذه المحاولات، فقد روى هشام بن الحكم أنه قال: اجتمع ابن أبي العوجاء وأبو شاكر الضيصاني الزنديق وعبد الملك البصري وابن المقفع عند بيت الله الحرام يستهزئون بالحجاج ويطعنون بالقرآن. فقال ابن أبي العوجاء: تعالوا ننقض كل واحد منا ربع القرآن، وميعادنا من قابل، أي في السنة المقبلة في هذا الموضع نجتمع فيه وقد نقضنا القرآن كله، فإن في نقض القرآن إبطال نبوة محمد، وفي إبطال نبوته إبطال الإسلام وإثبات ما نحن فيه. فاتفقوا على ذلك وافترقوا. فلما كان من القابل، أي في السنة المقبلة، اجتمعوا عند بيت الله الحرام، فقال ابن أبي العوجاء: أما أنا فمفكر منذ افترقنا في هذه الآية، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، فلم أقدر أن أضم إليها في فصاحتها وجميع معانيها شيئا، فشغلتني هذه الآية عن التفكير فيما سواها. فقال عبد الملك: وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فلم أقدر على الإتيان بمثلها. فقال أبو شاكر الضيصاني: وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فلم أقدر على الإتيان بمثلها. فقال ابن المقفع: يا قوم، هذا القرآن ليس من جنس كلام البشر، وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية، وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل: بعدا للقوم الظالمين. لم أبلغ غاية المعرفة بها، ولم أقدر على الإتيان بمثلها. فقال هشام: فبينما هم في ذلك، إذ مر بهم جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكرر عليهم الآية، فنظر القوم بعضهم إلى بعض وقالوا: لئن كان للإسلام حقيقة لما انتهت أمر وصية محمد إلا إلى جعفر بن محمد، والله ما رأيناه قط إلا هبناه واقشعرت جلودنا لهيبته، ثم تفرقوا مقرين بالعجز. وهكذا كنا نجد أن للقرآن حالة من الهيمنة العلمية والبلاغية والوجدانية، سواء آمن به من آمن أو كفر به من كفر. وقد رووا أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: اقرأ علي. فقرأ عليه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال: أعد. فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما يقول هذا بشر. ومبدأ القرآن أنه حاكم على كل كلام، بل ومهيمن عليه، بمعنى أن ليس من علم يستطيع أن يحكم القرآن، بل إن القرآن حاكم على كل علم، وهو ما يتبدى في كل عصر وكل زمان، فمنه يأخذ الناس عقيدتهم ولغتهم وأحكامهم، بمعنى أن هذه المعارف محفوظة في ذاتيات الألفاظ ومن داخلها، وليس كما نصوغ نحن كلامنا وبعض إعجازاته أنه لا يستطيع الاستفادة منه إلا من صفت سريرته وآمن بتسليم مطلق لخالقه. ومن يحاول معرفة القرآن من خلال ذاته الأنانية يزداد بالقرآن ضلالا. قال عز وجل: أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ترى، أسأل إخواني المشاهدين، أي كلام يملك هذه الخاصية؟ فلينبئنا أحد بذلك، وإلى غد إن شاء الله تعالى.